بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب العقيدة الإسلامية وتاريخها للعلامة محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد الهباش بحي الورود بمدينة جدة.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وتعالى محمد وعلى آله الجميع. وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الدرس الخامس.
قال الشيخ محمد أمام بن علي الجامي رحمه الله: الجهمية. وبعد عصر الصحابة في أوائل المئة الثانية حدث مذهب الجهمية، وأول من أحدثه هو الجعد بن درهم، حيث سمع منه لأول مرة في الإسلام القول بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فأفتى علماء التابعين بكفره لتكذيبه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فطرد حتى قبض عليه، ثم أخذ إلى مصلى العيد يوم عيد الأضحى فذبح في المصلى على رؤوس الأشهاد ليكون عبرة لغيره ممن تسوي له نفسه مثل قوله، حيث خطب خطبة العيد أمير العراق والمشرق خالد القسري، وقال في آخر خطبته رحمه الله: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم أمر بذبحه فذبح، وكان ذلك بإجماع من علماء السلف، فجزى الله خالد القسري وعلماء التابعين خير الجزاء على صنيعهم الناصح.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لازلنا في هذه الرسالة المباركة لشيخنا العلامة محمد أمان ابن علي رحمه الله وغفر له، والتي صنفها في العقيدة الإسلامية وتاريخها. وكنا قد انتهينا من كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عن القدرية، ثم انتقل بعد ذلك وتكلم عن الجهمية. وهنا بعض إخوتنا جزاه الله خيرا جاء بكلام لشيخ الإسلام، تأمل في نسبة البدع. مرة تنسب إلى صاحبها ومؤسسها، ومرة تنسب إلى القول الذي أحدثته والبدعة التي جاءت بها، ومرة تنسب إلى من أشهرها وأظهرها. مثال الأخير هذا الذي بين أيدينا، فالجهمية منسوبة إلى من؟ إلى الجهم بن صفوان. الجهمية منسوبة إلى الجهم بن صفوان، لكنه ليس هو الذي جاء بهذه الضلالة، وليس هو الذي جاء بهذه البدعة، وإنما أخذها عن الجعد ابن درهم، أخذها عن الجعد ابن درهم، فهنا نسبت إليه لأنه هو الذي أشهرها وهو الذي أظهرها. وقلت كذلك تنسب إلى القول الذي أحدث وإلى المذهب الذي خرج، كالقدرية وكالمرجئة وكالخوارج، خرجوا على أئمة المسلمين، والمرجئة أخروا فأخرجوا العمل من الإيمان، والقدرية بالغوا إما النفاة فنفوا، وإما الجبرية فبالغوا في الإثبات. وتنسب إلى مؤسسها وإلى منشئها كالأزارقة فرقة من الخوارج منسوبة إلى رجل اسمه الأزرق. واليوم نسمع جميعا ما يفعله علماء السنة من نسبة بعض هذه البدع إلى أصحابها وإلى من جاءوا بها كالحدادية والقطبية وغيرها. قال وأول من أحدث نعم قال فأفتى علماء التابعين بكفره لتكذيبه كلام الله لتكذيبه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فطورد حتى قبض عليه ثم أخذ إلى مصلى العيد يوم الأضحى يوم عيد الأضحى فذبح في المصلى على رؤوس الأشهاد ليكون عبرة لغيره. وهذه الحادثة مشهورة تناقلها أئمة الإسلام في مؤلفاتهم وفي مصنفاتهم ولا يلتفت إلى من تكلم في إسنادها لأن هذا مما تناقلته كتب التواريخ جيلا بعد جيل وحمله الناس قرنا بعد قرن فبلغ مبلغا في الشهرة والاستفاضة وتوارد المصنفون في إثباته. قال حيث فذبح في المصلى على رؤوس الأشهاد يكون عبرة لغيره ممن تسول له نفسه مثل قوله حيث خطب خطبة العيد أمير العراق والمشرق خالد القسري وقال في آخر خطبته رحمه الله أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم أمر بذبحه فذبح وكان ذلك بإجماع من علماء السلف فجزى الله خالدا القسري وعلماء التابعين خير الجزاء على صنيعهم الناصح. انظر يشكرون أئمة الإسلام يشكرون هذا الصنيع ويعدونه في مناقب ذلك الرجل. وهذا هو المنبغي بل المتعين على أهل الحق أن يتواردوا جميعا في نصرة الحق وفي مناصرة أهل الحق وصاحب الحق. نعم.
قال رحمه الله وقبل أن يهلك الجعد بن درهم أخذ قبل أن يهلك الجعد أخذ عنه هذه العقيدة جهم بن صفوان.
تأمل الجهم صفوان أخذ هذه العقيدة عن الجعد. نعم.
فأظهرها ودعا إليها حتى انتشرت ولذا أضيفت إليه دون الأول فقيل العقيدة الجهمية. وإذا أردنا أن نعرف سند هذه العقيدة الجهمية فإن جعدا أخذها عن أبان بن سمعان عن طالوت بن أخت لبيد الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سندها كما ذكر غير واحد من أهل العلم.
نعم. وتسمى عند العلماء بسلسلة إسناد المعطلة تسمى عند أهل العلم بسلسلة إسناد المعطلة. لو قيل لك ما سلسلة إسناد المعطلة تسوق هذا السند. نعم.
ومن هنا تعلم أن الجهمية يهودية السند كما رأيت.
مضى معنا القدرية
نصرانية
والرافضة
يهودية
والآن هنا الجهمية
يهودية.
نعم.
ومن هنا تعلم أن الجهمية يهودية السند كما رأيت. فكيف يطيب المسلم نفسا أن يدين بعقيدة ينتهي سندها إلى اليهود؟ وعلى كل فإن جهما قد أخذ يدعو إليها ويناظر دونها.
طبعا لما نقول ينتهي نسبها أو سندها إلى اليهود أو إلى النصارى لا يعني أن هذا هو الذي جاء به الأنبياء والرسل ممن بعثوا في أولئكم. حاشا أن يكون هذا هو المعتقد، بل عقيدة جميع الأنبياء والرسل عقيدة واحدة، عقيدة جميع الأنبياء والرسل واحدة، وإنما هذا من التحريف والتبديل الذي حصل في تلكم الأديان. نعم.
وعلى كل فإن جهم قد أخذ يدعو إليها ويناظر دونها حتى عظمت به الفتنة، وأخذ يشكك كثيرا من الناس في صفات الله تعالى، إذ كان ينفي جميع صفات الكمال وصفات الله كلها كمال جملة وتفصيلا، فأوهم الناس أن إثبات الصفات يتنافى والتنزيه، وأورد على الناس شبهات مشككة.
نعم، ولأجل هذا يقول العلماء لما يتكلمون عند القواعد في الأسماء والصفات، يقولون كل معطل مشبه. لماذا؟ لأن حصل التشبيه أولا عنده فقاده إلى التعطيل. تأمل هنا، المقصد في ظاهره حسن، لماذا عطلوا؟ أرادوا التنزيه بأن الله جل وعلا لا يشبهه شيء، وما عرفوا من هذه الصفات إلا الصفات التي هي متعلقة بالمخلوق. ما عرفوا من هذه الصفات، لما تأتي صفة اليد مثلا، لا يعرفون من اليد إلا هذه اليد التي عندنا، فحصل عندهم ماذا أولا؟
التشبيه.
فقالوا محال أن يشابه الله جل وعلا خلقه، فعطلوا. وهذا بسبب ماذا؟ بسبب عدم لزوم الهدي المنقول عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وإلا فالأمر ظاهر جد ظاهر. اختلاف الصفات بين المخلوقين أمر مشاهد ومعلوم ومحسوس لكل ذي عقل. النملة لها قدرة، أنت تراها تحمل تلكم الذرات، أليس كذلك؟ وأنت لك قدرة، أنت مخلوق وهي مخلوقة، هل قدرتك مثل قدرة هذه النملة؟ مختلفة تماما، أليس كذلك؟
بلى.
فإذا كان هناك اختلاف بين المخلوقين في صفاتهم، فما بالك بالخالق جل وعلا؟ والتشابه في الاسم لا يوجب التشابه في الحقيقة، التشابه في الاسم لا يوجب التشابه في الحقيقة، فصفات الله جل وعلا تختلف تماما عن صفات المخلوقين. نعم.
كأن يقول إن إثبات الصفات والأسماء لله تعالى إنما يعني تعدد القدماء ولا قديم إلا الله.
هذا من شبههم، من شبه الجهمية، يقول إذا أثبتنا الأسماء والصفات فإن هذا يؤدي إلى تعدد القدماء، والقديم واحد هو الله جل وعلا. تأمل في ذهنهم أنها منفصلة عن الله جل وعلا، أن الأسماء والصفات منفصلة عن الله تبارك وتعالى، ولأجل هذا يقول إذا أثبتنا هذه الأسماء وهذه الصفات معناه أننا نقول بتعدد القدماء، والقديم واحد. انظر إلى ضلالهم. والحق أن هذه الأسماء وهذه الصفات متعلقة بالله تبارك وتعالى، فهي من جهة متباينة من حيث تعلقها بالخالق تبارك وتعالى وأنها غير مفكة عنه، ومن جهة منفصلة بمعنى أن صفة العلم غير صفة الإرادة، وصفة الإرادة غير صفة القدرة، وصفة القدرة غير صفة اليد وهكذا. فهي من جهة متباينة من حيث أنها تدل على موصوف واحد، ومن جهة أخرى هي من جهة مترادفة من حيث أنها تدل على موصوف واحد، ومن جهة أخرى متباينة الذي مضى وهم، ومن جهة أخرى متباينة من حيث أن القدرة غير الإرادة، والإرادة غير العلم، والعلم غير صفة اليد، إلى غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وجواب هذه الشبهة أن الله قديم بأسمائه وصفاته، وصفات الله وأسماؤه ملازمة لذاته سبحانه ولا تنفك عنه.
تأمل، لا تنفك عنه. هم يثبتون ذاتا مجردة، يثبتون ذاتا مجردة. نعم.
ولا يسمى هذا تعدل القدماء، وإنما ذلك لو قيل إن هناك ذاتا أو ذوات غير الله.
نعم.
وهي قديمة قدم الله تعالى، فليفطن لذلك.
نعم.
وتعتبر فتنة الجهمية من في باب الأسماء والصفات أول فتنة عرفت في تاريخ العقيدة، إذ كانت فتنة القدرية في نفس القدر فقط دون خوض في الصفات، بيد أنها انضمت إلى عقيدة المعتزلة أخيرا. وكانت فتنة الخوارج في باب أسماء الإيمان في أول أمرها، وإن كانوا قد اعتزلوا أخيرا. وفتنة الشيعة في الغلو في آل البيت في أول الأمر.
هذا الذي أنا أشرت إليه، الذي أشرت إليه، وهذا جزاه الله خير، يعني أخونا جزاه الله خير تتم الكلام. نعم، نحن لم نشر إلى أن الرافضة والشيعة قبل أن يدخلوا في مذهب الاعتزال كانوا على مذهب المجسمة الذين بالغوا في الإثبات. نعم. لكن الأمر في أوله في هذه الأسطر التي ذكرها الشيخ، ما كان هناك تزاوج بين هذه البدع، ما كان هناك تزاوج بين هذه البدع، وإنما الأمر كما قال الشيخ في أول الأمر كانت فتنة القدرية في نفس القدر فقط دون خوض في الصفات، بيد أنها انضمت إلى عقيدة المعتزلة أخيرا. وكانت فتنة الخوارج في باب أسماء الإيمان في أول أمرها، وإن كانوا قد اعتزلوا أخيرا. وفتنة الشيعة في الغلو في آل البيت في أول الأمر، ثم تأثروا بعقيدة المعتزلة أيضا. كل ذلك، نعم،
قال كل ذلك أيام نشاط المعتزلة في عهد المأمون العباسي، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. وأما بدعة الجهمية وفتنتها فقد أنكرها علماء أهل السنة أشد الإنكار، وضللوا أهلها وحذروا الناس من مجالستهم، بل عابوا على من جالسهم، وكتبوا في الرد عليهم كتبا ورسائل، وهي معروفة لدى طلاب العلم.
نعم، والكتب فيها كثيرة، ومن هذه الكتب الرد على الجهمية للدارمي، وهو من أنفس الكتب، وهو مطبوع ولله الحمد والمنة. وقد امتدحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مدحا عظيما، وكذلك الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد، وهو مطبوع ولله الحمد والمنة كذلك، وقد طبع مؤخرا في السنوات الأخيرة بتحقيق جيد الشيخ الدكتور الفاضل دغش العجمي. وكذلك الرد على الجهمية لابن منده، وهو مطبوع ومتداول، حققه العالم الشيخ علي بن ناصر فقيهي حفظه الله، وغيرها. وقد كفر السلف الجهمية، وما عدوهم من الفرق 72. نعم.
ومما ينبغي التنويه به أن الجهمية وإن كانت في الأصل اسما أو لقبا للعقيدة التي دعا إليها جهم أتباعه،
تنبه هنا يقول الشيخ: ومما ينبغي التنويه به أن الجهمية وإن كانت في الأصل اسما أو لقبا للعقيدة التي دعا إليها جهم وأتباعه، في أول الأمر. نعم،
إلا أن علماء السلف أطلقوا هذا اللقب فيما بعد على كل من ينفي صفات الله تعالى أو بعضها.
نعم، فيما بعد أطلقت الجهمية على كل من نفى. النفاة يطلقون عليهم جهمية، فيدخل فيهم من؟ الأشاعرة، المعتزلة، والكلابية، وما تفرع عنها من الأشاعرة والماتريدية. هؤلاء يطلقون عليهم أنهم جهمية بجامع ماذا؟ النفي. نعم، بعضهم ينفي شيئا ويثبت شيئا، لكنهم يشتركون جميعا في مسألة النفي. أما الجهمية فإنهم ينفون الأسماء والصفات، والمعتزلة تثبت الأسماء دون الصفات، والأشاعرة تثبت الأسماء وبعض الصفات، على خلاف بين المتقدمين والمتأخرين. المتقدمون من الأشاعرة ينفون صفات الفعل، الصفات الاختيارية، والمتأخرون من الأشاعرة ينفون جميع الصفات إلا سبع صفات، يسمونها يسمونها أو إثباتهم لها إثبات عقلي، إثباتهم لهذه الصفات إثبات عقلي، الصفات العقلية دل عليها العقل، لم يثبتوها لأن النص الشرعي قد دل عليها. نعم،
فيطلق هذا اللقب على المعتزلي والأشعري ومن شابههما في نفي صفات الله كلها أو بعضها. قال رحمه الله تعالى: المعتزلة. وبينما أهل السنة في مكافحة التجهم والتحذير منه، حدثت فتنة أخرى قريبة من فتنة الجهمية، وهي عقيدة الاعتزال. وقد حدثت عقيدة الاعتزال في أيام الإمام الحسن البصري التابعي المعروف، إذ كان واصل بن عطاء زعيم الاعتزال من جلساء الإمام الحسن، ولكنه اختلف معه في مسائل في العقيدة، فاعتزل مجلسه في المسجد الذي يدرس فيه الحسن، ولم يذهب بعيدا عن المسجد. وباعتزاله مجلس الحسن اعتزل المسلمين في عقيدتهم، وأطلق عليه وعلى أتباعه أنهم معتزلة. وتذكر
يعني سبب تسميتهم بالمعتزلة اعتزال واصل ابن عطاء مجلس الحسن البصري. وقيل إن أصل المسألة التي ذكرت إنما هي مسألة مرتكب الكبيرة، فاعتزل ثم جاء بقوله أنه في منزلة بين منزلتين. نعم، وكان وفاة أو نعم.
وتذكر بعض المصادر أسبابا أخرى لهذه التسمية، ولا منافاة بين تلك الأسباب ولا طائل من ذكرها وتعدارها. فزعمت المعتزلة أنهم يثبتون أسماء الله تعالى مع نفي صفاته سبحانه، ولكن دون أن تدل على معانيها، وهو إثبات لا ينفعهم شيئا.
يعني حتى إثباتهم للأسماء إثبات ليس بنافع، لأن عندهم العليم مثل القدير، والقدير مثل الخبير، إثبات بدون معاني، إثبات بدون معاني. نعم،
بل هم متناقضون في هذا الإثبات الصوري. فإذا كان إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء على حد زعمهم، إن قيل إن صفاته قديمة قدم الذات، أو يؤدي إلى القول بحلول الحوادث بذات الله تعالى إن قيل إنها حادثة، فهل لا لزم هذا المحظور من إثبات الأسماء كما لزم من إثبات الصفات، أو هل انتظم هناك من انتظم هنا، لأن الباب واحد.
الشيخ هنا يشير إلى قاعدة عظيمة أشار إليها غير واحد من أهل العلم، منهم الخطابي وكذلك الخطيب البغدادي، وشهرها شيخ الإسلام في كتابه التدمرية ذكر قاعدتين عظيمتين وهي مهمة جد مهمة في هذا الباب. وبهاتين القاعدتين نستطيع الرد أو ننطلق منهما في الرد على الجهمية وعلى المعتزلة والأشاعرة وعلى كل من ضل في باب الأسماء والصفات. القاعدة الأولى أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أننا نثبت ذاتا لا تشابه الذوات كذلك نثبت الصفات بدون مشابهة. وهذا نرد به على من؟ على الجهمية. القاعدة الثانية أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، فتأتي مثلا للأشعري كذلك المعتزلة، هم يثبتون بعض الصفات، أوصلها بعضهم إلى 4 صفات، يقولون يعني هذا مما لا ينفك عن الله جل وعلا، كصفة القدرة. نقول لهم أنتم الآن تثبتون صفة القدرة، فهل هذه القدرة تشابه قدرة المخلوقين؟ يقينا الجواب عندهم بالنفي. فنقول لهم الباب عندنا واحد، بقية الصفات كلها، كل تلكم الصفات لا تشابه صفات المخلوقين، الباب واحد. القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات عندنا كالقول في البعض الآخر. ولأجل هذا تجدون دائما أهل السنة تجدونهم منضبطون، أو معذرة، تجدونهم منضبطين وتجدون خطهم واضح، فلا يجمعون بين متفرقين ولا يفرقون بين متماثلين أبدا، لا يفرقون بين متماثلين ولا يجمعون بين متناقضين أو مفترقين. فالباب عندنا واحد، القول في الصفات كالقول في الذات. أنتم لما أثبتتم الذات، نخاطب الجهمية، تقولون إنها تختلف عن ذوات المخلوقين، أليس كذلك؟ فنحن نقول كذلك، عندما نثبت هذه الصفات والأسماء نقول إنها مخالفة تماما لما عليه أولئك، لما عليه المخلوقون. نعم،
هكذا يتورط في التناقض.
شيخ الإسلام يراجع في هاتين القاعدتين كتابه العظيم التدمرية، كتاب التدمرية. نعم،
قال رحمه الله: هكذا يتورط في التناقض كل من يتبع هواه واستحسان عقله القاصر أو عقول الشيوخ معرضا عن كتاب الله المبين عن كتاب الله المبين وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. فالكتاب والسنة يثبتان صفات الله تعالى على ما يليق بالله عز وجل، وعقول المعتزلة تأبى وتنفي. أأنتم أعلم أم الله؟ وقد انفردت المعتزلة بتطوير مذهبها دون سائر الطوائف، حيث زعموا وجوب التزام الأصول الخمسة التي ابتدعوها والتي ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن بعد أن أطلقوا عليها ألقابا مقبولة عند سماعها قبل أن يعرف تفسيرها.
نعم، لا بد أن يأتون بلباس جميل يلبسون به ضلالتهم حتى تروج على الناس، لأن الناس لو حدثوهم مباشرة بأنهم مثلا يريدون بالتوحيد نفي الصفات لما قبلوا منهم هذا، وإنما يأتون بلفظ محبب إليهم دلت عليه النصوص الشرعية، التوحيد، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، العدل، جمل عظيمة، كلمات دلت عليها النصوص الشرعية فتروج على الناس. ولأجل هذا يحذر المرء دائما من مثل هذا الصنيع، وليكن نظره دائما إلى الحقائق لا إلى المسميات، حتى ولو جاء باسم شرعي ننظر ماذا يقصد بهذا الاسم الشرعي. قد أشرنا لعلكم تذكرون في أول لقاء، من يتكلم عن التوحيد وتجده في يومه وليله لا يفتر عن الدعوة إلى التوحيد، فإذا نظرت إلى حقيقة دعوته إلى التوحيد تجده لا يخرج عن توحيد الربوبية. فنقول هذه دعوة مخالفة وإن كان يدعو بلفظة التوحيد، وإن كان يدعو بلفظة التوحيد. العبرة بحقيقة هذا الشيء الذي يحمل هذا المسمى، كونك تأتي بلفظ شرعي وتحت هذا اللفظ الشرعي أباطيل وضلالات، لا عبرة هنا بهذا المسمى، وإنما العبرة بالحقيقة. ونحن نعرف عند ذلك أنك ما وافقت اللفظ الشرعي حقيقة، ما وافقت اللفظ الشرعي، لأن التوحيد الذي تدعيه هنا ليس هو توحيد الأنبياء والمرسلين، ليس هو توحيد الأنبياء والمرسلين. نعم.
قال رحمه الله: الأصول الخمسة عند المعتزلة. فلنورد أسماء تلك الأصول المبتدعة التي أشرنا إليها والتي عارضوا بها الأصول وعارضوا بها أصول الإيمان عند أهل السنة. الأصل الأول التوحيد، ومعناها عندهم نفي الصفات كما هو مفصل فيما بعد، بل وقد تقدم طرف من عقيدتهم. الأصل الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاستباحوا بناء على الأصل الأول الفاسد في معناها الخوض في أعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعرض والخوض فيما جرى بينهم من الأمور الاجتهادية التي سببت الخلاف بينهم، بل ربما أدت إلى القتال أحيانا. ولقد كان موقف أهل السنة في هذا المقام، بل في كل مقام، شريفا ونزيها ومنصفا، حيث لم ينحازوا إلى جهة أو وجهة معينة بالهوى كما فعل غيرهم، بل قالوا قولتهم المشهورة: وحيث صان الله لما حنى من دمائهم فيجب علينا أن نصون ألسنتنا وأقلامنا من أعراضهم. بل إنما كان قولهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.
نعم. انظر، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر شعير عظيمة، لكن كيف هي عند المعتزلة؟ التوحيد نفي الصفات مر، وسوف يأتي كما ذكر الشيخ مزيد بيان. الأمر بالمعروف النهي عن المنكر معناه عندهم الخوض في أعراض صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، بحجة ماذا؟ بحجة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. نعم.
وفي هذا المعنى يقول أحمد المرسلان الشافعي في منظومته المعروفة بالزبد: وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت،
عنه وأجر الاجتهاد نثبت. نعم.
هذا وقد استباح المعتزلة بناء على أصلهم ذلك الخروج على الأئمة كما فعلت الخوارج من قبل.
انظر، ضلالة أخرى تحت هذا المسمى، الخروج على الأئمة، أئمة المسلمين، على ولاة الأمور. هذا لم ينفرد فيه فقط الخوارج، وإنما شاركتهم في ذلك المعتزلة، شاركهم في ذلك المعتزلة، ولكل قوم وارث، ولا زال الأمر إلى يومنا هذا، ولا زال الأمر إلى يومنا هذا، ولا زالوا يضربون على هذا الوتر ويرفعون هذا الشعار: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم لا يخافون في الله لومة لائم، إلى يومنا هذا. ومع الأسف موجود حتى هنا في بلادنا هذه المباركة، حرسها الله، لا زال هذا الأمر ولا زالت هذه العقيدة موجودة إلى اليوم، ويرفعون ذات الشعار: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولأجل هذا هذه الشعيرة يجب أن تضبط بالشرع كما قاله أئمة هذا الدين: نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر على ما توجبه الشريعة، لا على الأهواء والآراء والاستحسان، وإنما على ما توجبه الشريعة. نعم.
قال رحمه الله: قد استباح المعتزلة بناء على أصلهم ذلك الخروج على الأئمة كما فعلت الخوارج من قبل، بل هما طائفتان متقاربتان في بعض أفكارهما كما لا يخفى. ومما ينبغي التنبيه عليه أن هذه المسألة من المسائل التي وافقت فيها الأشاعرة أهل السنة، وهي مسائل معدودة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
نعم، الأشاعرة لم تسر في هذا الباب على ما سار عليه المعتزلة، وإنما فارقوهم في مبحث
الخروج
الصحابة وفي مبحث الخروج، خالفوهم في هذا. نعم.
الأصل الثالث: القول بالمنزلة بين المنزلتين في مرتكب الكبيرة، أي أنه يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهي منزلة وهمية لا وجود لها في الواقع، لأن القسمة ثنائية: إما كفر وإما إيمان، ولا واسط بينهما. فمرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، ويوصف بأنه فاسق، ولكنه لا يزال في دائرة الإيمان.
انظر، القول بالمنزلة بين المنزلتين في الدنيا، أما في الآخرة فهو مخلد. اتفقوا مع الخوارج في المآل، واختلفوا معهم في الحال. في الدنيا الخوارج تكفر صاحب الكبيرة، أما المعتزلة يقولون لا، هو في منزلة بين المنزلتين، لا نقول مؤمن ولا نقول كافر. نعم.
ولكنه لا يزال في دائرة الإيمان، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
نعم.
فلو كان مرتكب الكبيرة كافرا لما نفعته شفاعة الشافعين.
هذا وجه الاستشهاد من هذا الحديث، حديث أنس عند الترمذي وغيره: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، بل هذا بلغ مبلغ التواتر. ولأجل هذا الخوارج والمعتزلة ينفون الشفاعة. ومن باب الفائدة فقط، لما يذكر العلماء مبحث الشفاعة ضمن مباحث الاعتقاد، همهم هذه المسألة. يعني لماذا يذكر العلماء مبحث الشفاعة في مبحث الاعتقاد ردا على الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون الشفاعة في أصحاب الكبائر؟ بعض العلماء قد يزيد ويتكلم على الشفاعة العظمى والشفاعة يعني بأنواعها الثمانية التي ذكرها ابن أبي العز وغيره، لكن المقصد الأساس ليس الكلام في الشفاعة العظمى وغيرها، فإنها قد حصلت فيها الموافقة بين أهل السنة وبين غيرهم. يعني مثلا الشفاعة العظمى ما خالف فيها أحد، لم يخالف فيها أحد من أهل القبلة، إنما الخلاف هنا في مسألة الشفاعة في أهل الكبائر. فمقصد العلماء من إيراد مبحث الشفاعة في كتب الاعتقاد الرد على الخوارج والمعتزلة الذين نفوا هذه الشفاعة. نعم.
حيث يقول الله تعالى في شأن الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا كله في أحكام الدنيا، وأما في الآخرة فإنهم يزعمون أن مرتكب الكبيرة الذي مات قبل التوبة يدخل النار في زعمهم خالدا مخلدا فيها مع الكفار، وهذه نقطة اتفاق بينهم وبين الخوارج، فيكون الاختلاف بينهم صوريا فقط. فبناء على هذا الزعم نفوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر مخالفين النصوص الصحيحة التي أشرنا إلى بعضها آنفا، لأن إنه لموقف جريء وجائر كما ترى، وهو داخل في الحكم بغير ما أنزل الله، وذلك كفر كما نطق به الكتاب: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
نعم.
الأصل الرابع العدل، ما أحسن هذا الاسم وما أسوأ المسمى، ومعناه عندهم وجوب الاعتقاد بأنه يجب على الله عز وجل فعل الأصلح، فالأصلح للعباد بحيث لو لم يفعل ذلك يكون ظالما، وهي جرأة أخرى كالتي قبلها أو هي أسوأ.
نسأل الله العافية. نعم.
الأصل الخامس وجوب تنفيذ الوعد والوعيد، فيزعمون أنه يجب على الله أن يثيب المطيع كما وعد وأن يعاقب العاصي كما أوعد.
انظر في المسألة التي قبلها وفي هذه، الإجابة على الله والعياذ بالله، يجيبون على الله في المسألة التي قبلها، يجيبون عليه فعل الأصلح، فالأصلح للعباد، وفي هذه المسألة وجوب تنفيذ الوعد والوعيد، يجب على الله وجوبا أن يثيب المطيع كما وعد وأن يعاقب العاصي كما أوعد وجوبا. نعم.
وهو من جهلهم أو تجاهلهم لا يفرقون بين خلف الوعد وتأخير الوعيد.
نعم.
فليس للعباد حق واجب عليه ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع.
هو هذا، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله جل وعلا، فليس هناك حق واجب على الرب جل وعلا. نعم.
فتأخير الوعيد وعدم المؤاخذة المسيء بالإساءة مع القدرة كرم ومنة، وأما إيفاء الوعد بإكرام أوليائه في دار كرامته وأحيان في هذه الدار نفسها فتفضل وإحسان من الله على عباده.
هو هذا. ولأجل هذا قد تأمل هنا، قال: وأما فتأخير الوعيد وعدم مؤاخذة المسيء بالإساءة مع القدرة كرم ومنة، فالله جل وعلا يتجاوز عن بعض عباده كرما منه ومنه وفضل. ولأجل هذا أهل السنة لا يكفرون أصحاب الكبائر ولا يجيبون إنفاذ الوعيد فيهم. ولأجل هذا ماذا يقولون؟ هم تحت المشيئة، هم تحت المشيئة، إن شاء عذبهم بعدله وإن شاء رحمهم بفضله، إن شاء عذبهم بعدله وإن شاء رحمهم بفضله. وأما إفاء الوعد بإكرام أوليائه في دار كرامته وأحيانا في هذه الدار نفسها فتفضل وإحسان من الله على عباده، تفضل وإحسان من الله جل وعلا على عباده. ولأجل هذا يتنبه طالب العلم لهذه المسألة، خاصة عندما يقرأ في الشروحات والتفاسير، لأن بعضا منها كما تعلمون قد تلبس أصحابها بشيء من مثل هذه المعتقدات. من ذلك في قوله جل وعلا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. المعتزلة يجعلون الباء هنا باء ماذا؟ باء الجزاء. المسألة مقابلة، أنا فعلت كذا يجب أن أخذ كذا، وهذا مذهب المعتزلة. فالباء هنا ليست باء الجزاء وإنما هي باء
السبب،
باءوا السبب. نعم.
فليس على الله شيء واجب، هذا هو الذي عليه أهل السنة قديما وحديثا، لأن الإيجاب معناه الإلزام، فمن ذا الذي يلزم الله تعالى بشيء؟ وهي حقائق لا تخفى على أهل البصيرة، بل لا يجهلها إلا من اعتزل ملة المسلمين واتبع غير سبيل المؤمنين وجادل بالهوى، فيصدق عليه قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وفي ذلك الوقت، أي في 100 من الهجرة النبوية، تتعاقب الفتن على المسلمين، فبينما هم في فتنة هوجاء تفاجئهم أخرى فتشتد وطأتها، إذ تظهر فتنة تلو الأخرى، فظهرت المعتزلة والناس يعانون فتنة الجهمية وإلحادهم ويقاومونها. ظهرت المعتزلة وهي أشد تأثيرا من غيرها، إذ أصبحت مذهبا رسميا أو شبه رسمي، فرفعت صوتها بنفي الصفات دون أدنى تحفظ وبالقول بخلق القرآن، فاستخدمت الجدل المنطقي والأسلوب الفلسفي في دعوتها، فاستطاعت أن تشوش على الناس مع ما قام به أئمة المسلمين من المقاومة المشكورة والتنفير والتحذير من مجالسة أهلها، كما فعلوا من قبل مع الجهمية كما تقدم، فقابلتهم المشبهة بالقول بالتشبيه ليكون ردا لتعطيلهم، وهم الكرامية وغيرهم، فشبهوا الله بخلقه في ذاته وصفاته، فزعموا أنهم يريدون بذلك الرد على نفاة الصفات، وهو باطل، لأنه من باب رد الباطل بباطل مثله. فوقع الناس في الشبه كمستغيث من الرمضاء بالنار.
نعم، هنا الشيخ يشير إلى ما حصل في زمن المأمون، في زمن المأمون، وما دخل الضلال على أهل الإسلام إلا من ذلك الزمن، وسبب ذلك لما عربت كتب اليونان، عربت كتب اليونان، وجد الضلال في الأفراد، لكن كما قال الشيخ ما أصبح مذهبا رسميا أو شبه رسمي إلا في عهد المأمون، إلا في عهد المأمون، وكان الناس قبله في عافية من هذا، حتى في زمن الخلافة العباسية كما يذكر غير واحد أنهم كانوا جميعا قبل المأمون كانوا على عقية السلف، ودخل هذا الضلال من بطانة السوء فجعلوه يعرب كتب اليونان، فانتشر الضلال بعد ذلك، وتولى المأمون الخلافة عام 98، يعني في آخر القرن الثاني، آخر القرن الثاني 198. نعم.
قال رحمه الله: المحنة التاريخية. تحدثنا فيما أسلفنا عن تأثير المعتزلة في جميع الطوائف الموجودة آنذاك، إذ تبنتها كثير من الطوائف عقيدة لها كما رأينا، بل أوضحنا سبب ذلك، إذ كان الخليفة المأمون داعية لها بكل ما لديه من قوة وسلطة. فلنتحدث الآن تحت هذا العنوان عن تلك الفتنة المتطرفة التي عرفت في التاريخ باسم محنة خلق القرآن بإيجاز دون إطناب خشية الإملال. وملخص هذه الفتنة أن جماعة متطرفة من المعتزلة تمكنت كما أسلفنا من الخليفة المأمون بن هارون الرشيد حتى أزاغوه عن المنهج السلفي الذي كان عليه الخلفاء من قبله الأمويون والعباسيون، وأوقعوه في باطل من العقيدة، فزينوا له القول بخلق القرآن ونفي صفات الله والخوض في جميع المطالب الإلهية معتمدا على عقله ومتبعا لهواه بكل جرأة، معرضا عن نصوص الكتاب والسنة بل مستخفا بها وزاعما أنها لا تفيد العلم بل محاربا لها، وهي بدعة لم تعرف الخلفاء الذين من قبله كما تقدم. يقول الإمام البيهقي رحمه الله في هذا المعنى: ولم يكن في خلفاء بني أمية وبني العباس خليفة إلا على مذهب السلف ومنهاجهم، فلما تولى المأمون الخلافة اجتمع به هؤلاء المعتزلة فحملوه على نفي الصفات والقول بخلق القرآن.
يقول السيوطي كذلك: أول من أدخل المنطق والفلسفة. يقول السيوطي: أول من أدخل المنطق والفلسفة وسائر علوم اليونان في ملة الإسلام. انظر: وأول من أدخل المنطق والفلسفة وسائر علوم اليونان في ملة الإسلام وأحضرها من جزيرة قبرص. شوف التحديد: وأحضرها من جزيرة قبرص المأمون. وهناك كلمة سينقلها الشيخ فيما تأتي معنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية في حق المأمون. نعم.
قال رحمه الله: كل الذين تحدثوا عن المحنة يتفقون على أن الخليفة المأمون أتي من قبل بطانة السوء من كبار المعتزلة فيما تورط فيه وحمل الناس عليه بالقوة دون فتح لباب الحوار الحر والأخذ والرد والمناقشة الهادفة.
وهذا كما قد ذكرنا في البخاري: ما من نبي ولا خليفة إلا له بطانتان، بطانة تحضه على الخير وتأمره به، وبطانة تحضه على الشر وتأمره به. قال النبي: والمعصوم من عصم الله وأنا ممن عصم الله. نبينا عليه الصلاة والسلام عصي من هذا، وهذا في رد على الرافضة أخزاهم الله، هذا في رد على الرافضة الذين طعنونا في الصحابة وخاصة في أبي بكر وعمر وزيرا أو وزيري نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
كما هو المتوقع في مثل هذه المسائل العلمية والفكرية، بل نصب المأمون نفسه داعية لا يرد له قول ولا يعصى له أمر. وفي حلول سنة 218 كتب المأمون إلى نائبه والي بغداد إسحاق بن إبراهيم لمصعب يأمره أن يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن هكذا بهذه الجرأة ودون مقدمة أو تمهيد.
نعم. هنا يقول الشيخ: في حدود سنة 218 كتب المأمون إلى نائبه. أشار الذهبي في السير في المجلد العاشر صفحة 281 أشار الذهبي في السير وتنبه لهذا، لأن هذا يعني فيه نظرة تاريخية لذلك الزمان. أشار الذهبي في السير في المجلد العاشر 281 إلى أن مبدأ كلام المأمون في القرآن كان سنة 212، فأنكر الناس ذلك عليه واضطربوا ولم ينل مقصوده ففتر إلى وقت. يعني 218 ما كانت هي البداية، وبدأ قبل ذلك بنحو من 6، لكن لما أظهر هذا قام عليه الناس وحصل ما حصل، فأخرها قليلا حتى العام 18 بعد 200. نعم.
قال: ولم يسع الوالي إلا الامتثال، فجمع عددا من العلماء من أئمة الحديث والقضاة والفقهاء، فعرض عليهم كتاب الخليفة وبلغهم رغبته ودعاهم إلى القول بخلق القرآن مع نفي صفات الله وأنه تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما، فامتنع العلماء امتناعا مطلقا عن هذا الأمر العظيم، فأخذ يهددهم بالضرب وهم علماء الأمة ويقطع المرتبات بالنسبة لمن لهم مرتبات من الدولة، فاختلفوا. منهم من أظهر الموافقة ظاهرا ومكرها وقلبه مطمئن بالإيمان إن شاء الله، ومنهم من أصر على الامتناع، وفي مقدمتهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الذي وقف عند قوله وثبت على عقيدته ولم يؤثر فيه التعذيب والتنكيل ولم تأخذ بقلبه تلك الفتنة، بل لم يبالي سلطان الخليفة وقوته وتهديدات واليه إسحاق بن إبراهيم.
الله
تذكر بعض مصادر التاريخ أن الخليفة المأمون توفي بطرطوس قبل أن يصل إليه الإمام أحمد وهو محمول إليه.
نعم، توفي في تلكم السنة التي أشهر فيها هذا القول عام 18 ومئتين. وانظر طرسوس هذه أين مكانها وما محلها؟ هذه ثغر من ثغور أهل الإسلام في بلاد الشام. يعني كان الخليفة كان مرابطا على ثغر من ثغور أهل الإسلام، فلا يغتر الواحد بمثل هذا. فالعقيدة أعظم بلا شك ولا ريب، العقيدة أمرها أعظم، والخطب فيها جلل. لو داهمنا أعداء هذا الدين وفعلوا بنا ما فعلوا، فإن نهاية المطاف ماذا؟ الموت. وهذا كأس الجميع سيشرب منه، لكن موت القلب وانطفاء نور التوحيد ودخول الظلام في قلب المؤمن أعظم وأشد، والخسران فيها أكبر. فليس هو متوقف عند حدود هذه الحياة الدنيا الفانية، وإنما هو متعد إلى تلكم الدار الآخرة الباقية، تلكم الدار إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولأجل هذا أمر العقيدة والتوحيد أعظم ما يهتم له المرء ويعيش حياته من أجله ويسعى في تثبيته وثباته في قلبه، حتى يكون ثابت القلب راسخ القدم في هذا الباب، ولو فعل به ما فعل. وانظروا إلى الأنبياء والرسل وما حصل لهم مع أقوامهم، قتل بعضهم من أنبياء الله، قتل قتله قومه. وانظروا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وانظروا إلى أصحابه رضوان الله عليهم ماذا حصل به. ولأجل هذا انظر إلى الإمام أحمد وكيف ثباته في هذه المحنة، فأكرمه الله جل وعلا بهذا اللقب. إذا قيل من إمام أهل السنة على جهة الإطلاق؟ أحمد بن حنبل. بل قيل إن الإسلام نصر برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. بل قال بعض أئمتنا بل نصرة أحمد أشد، ولا يعني هذا أنه أفضل من أبي بكر، لا شتان. لكن انظر إلى المأخذ الذي انطلق منه في قولي أن نصرة أحمد أشد من نصرة أبي بكر، ذلك أن أحمد ما كان معه أحد، الأمة اجتمعت عليه، الناس تنظر إليه ماذا يقول وبماذا ينطق، جاءه من جاءه من فقهاء بغداد وغيرهم يريدون أن يهون على نفسه، فأشار إليه أن انظر إلى الناس، فوجد الناس ينتظرون كلمة من أحمد حتى يذهبوا إلى قوله، فبقي ثابتا. أما أبو بكر رضي الله عنه فقد كان معه الصحابة الكرام، معه عمر وعثمان وعلي وبقية الصحب رضوان الله عليهم. نعم.
ولما توفي الخليفة رد الإمام إلى بغداد، ثم تولى الامتحان والتعذيب المعتصم بالله الخليفة الثامن، إذ أصبح القول بخلق القرآن والدعوة إلى ذلك جزءا من سياسة الدولة العباسية في هذا العهد يرثه اللاحق من السابق، ثم استمر الوضع هكذا أيام الواثق بالله هو الخليفة التاسع من خلفاء بني العباس، وبانتهائه انتهت الفتنة الهوجاء، وبقي الإمام أحمد بعد الخلفاء الثلاثة خلفاء الاعتزال الذين ماتت معهم المحنة، إذ تولى الخلافة بعد الواثق بالله المتوكل.
نعم، تأمل، المأمون ثم جاء المعتصم ثم جاء الواثق، جميعهم
يدعو إلى هذا القول ويحمل الناس عليه. ومات من مات من علماء هذا الدين كمحمد بن نصر رحمه الله وغفر له، وعذب من عذب من علماء هذا الدين، ومنهم أحمد، وبقي ثابتا ما رجع عن قوله.
نعم. فأعلن رحمه الله رفع المحنة، فشرع الإمام أحمد في نشر السنة التي عذب من أجلها وفي سبيلها، فرفع
حري بنا أن نقرأ في سيرة الإمام أحمد في سير أعلام النبلاء، فقد تكلم عليه بكلام غاية في الجمال وساق هذه المحنة، وفيها من العبر والدروس الشيء الكثير، حتى ننظر ماذا لاقى أئمتنا وعلماؤنا وهم سائرون كذلك على ما سار عليه الأنبياء والرسل من قبل، ثبتوا نصرة لهذا الدين. وهذا هو المتعين علينا جميعا، أن نصبر وأن لا نكل وأن لا نمل، وأن نشمر عن ساعد الجد ونبذل الغالي والنفيس في نصرة هذا الدين. ومن وجوه النصرة، بل من أوائلها، لزوم هذا الطريق، أعني طريق طلب العلم، وأن لا يتأخر عنه المرء، وأن يشغل وقته ويشغل يومه ليله ونهاره في تطلب هذا. نعم.
فرفع صوته بنصوص الصفات من جديد بعد أن كانت مهجورة وممنوعا ذكرها، إذ أتى الله بالفرج. وهكذا انتهت تلك الفتنة التي عرفت بالمحنة، فجدد الإمام أحمد دعوته السلفية التي عرفت بعد ذلك بالحنبلية نسبة إليه رحمه الله، وتقبل منه جهاده وتجديده، ولذا لقبه أهل عصره ناصر السنة وقامع البدعة، وعرف بعد ذلك بإمام أهل السنة والجماعة، وحق له ذلك. وبمناسبة انتشار آراء أهل البدع التي تحاول التشنيع على أهل السنة، إذ ترميهم بالتشبيه والتجسيم أو أنهم مفوضة التفويض المطلق، بهذه المناسبة ولهذا السبب صرح الإمام أحمد تصريحات أوضح فيها موقفه وموقف جميع أهل السنة من نصوص الصفات، وذلك فيما يرويه ابنه عبد الله بن أحمد رحمه الله، إذ يقول رحمه الله ورضي عنه: هذه الأحاديث نرويها كما جاءت. ويقول أيضا: إنما يرجع إلى عالم الغيب لا ينبغي الخوض فيه، وإنما نفوض أمره إلى الله. ويعني بالتفويض قطعا تفويض الكيفية والكنه وحقائق الصفات، لا تفويض المعنى، وهو أمر لا يختلف فيه اثنان من أهل السنة والجماعة قديما وحديثا.
نعم. نعم. وهذا ظاهر واضح. نعم.
ومن كلام رحمه الله: من صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة إرجاء ما غاب عنه من الأمور إلى الله، كما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يرون ربهم عز وجل فيصدقها ولا يضرب لها الأمثال. وأحاديث الرؤية التي أشار إليها الإمام أحمد هنا قد بلغت التواتر، فليرجع في ذلك إلى كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة ابن القيم. نصيحة الإمام أحمد لأهل السنة بعد تلك التجربة الطويلة مع المعتزلة والامتحانات المريرة التي خرج منها الإمام أحمد بنجاح دونه كل نجاح، وقد خبرهم وما ينطوون عليه، وإن تظاهروا فيما يبدو للناس أحيانا بالانتصار للسنة كما هو شأن الأشاعرة الكلابيين. يقول الإمام أحمد وهو يخاطب أهل السنة والجماعة: لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة.
انظر إلى هذا الكلام العظيم الذي نحن بحاجة إليه، خاصة في هذه الأزمنة التي مع الأسف دعاة الضلالة والفرقة تلبسوا بلبوس السنة، وتنظر في الواحد منهم وإذا به يشرح كتب السنة ويشرح كتب السلف ويدس السم في العسل، كما قال هنا: لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. منهج عظيم. لا نجالس أهل البدع، لا نجالس أهل الأحزاب، وإن درسوا ما درسوا وإن تكلموا بما تكلموا لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. نعم،
لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة، أي وإن تظاهروا بذلك أو حصل منهم ذلك أحيانا بالنسبة لبعض النصوص التي آمنوا بها لموافقتها لما عندهم أو لهواهم. وينطبق هذا الوصف على الأشاعرة الكلابيين تماما انطباق كما أسلفنا. فقه النصيحة، هذه النصيحة من الإمام أحمد، نصيحة إمام خبير بصير نازل القوم حتى خبرهم وخبر عقيدتهم وانحرافها. وإن تظاهر بعضهم أحيانا بالانتصار للسنة والدفاع عنها والذب عن الحق على الرغم من ذلك كله، فلا ينبغي تصديقهم وإعطاء الثقة لهم حتى يحكموا بأن تلك العقيدة هي العقيدة الصحيحة، ويعلن التوبة علنا كما أعلن أبو الحسن الأشعري التوبة عن الكلابية، وأعلن رجوعه إلى منهج السلف الذي جدده إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله، حيث يقول الأشعري رحمه الله: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وإمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال.
يعني الكمال هنا نسبي، لا يقصد به الكمال المطلق، فإن الكمال المطلق لله جل وعلا، الكمال هنا نسبي. نعم،
الذي أبان،
يعني والله أعلم، الرئيس الكامل بمعنى أنه رأس أهل السنة، أنه رأس أهل السنة فوصفه بهذا، وإلا الكمال المطلق بلا شك لله جل وعلا، الكمال المطلق لله تبارك وتعالى.
الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به المبتدعين وزيغ الزائقين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفخم وعلى جميع أئمة المسلمين. انتهى. وكما رجع أو ندم كبار أتباعي على خوضهم في علم الكلام في آخر حياتهم، مثل إمام الحرمين ووالد إمام الحرمين والرازي والشهرستاني والغزالي.
وحبذا أن تراجع أوائل الطحاوية مع شرحها، شرح الطحاوي لابن أبي العز، فقد أشار إلى هؤلاء. وكذلك شيخنا في كتابه المبارك الآخر الصفات الإلهية، له كتاب موجود ومتداول في مجلد، وهو مهم جد مهم في مبحث الأسماء والصفات، تكلم عن هؤلاء بكلام جيد، تكلم عن هؤلاء بكلام جيد، وأبانا يعني كيف كان موقفهم في آخر حياتهم، كيف كان موقفهم في آخر حياتهم. نعم،
وموقفهم الأخير من علم الكلام معروف لدى طلاب العلم، وما انتهى إليه أمرهم من الحيرة والاضطراب والندم والبكاء، حيث بكى بعضهم بكاء الثكلى. وأما من أصر على العقيدة الأشعرية الكلابية ثم ادعى الانتصار للسنة فلا سماع لدعواه، بل هو متناقض. فانطلاقا من هذا المفهوم، كان الإمام أحمد ينهى أصحابه عن مجالسة الحارث المحاسبي الذي يخلط بين التصوف وعلم الكلام، علما بأنه كثيرا ما يوافق أهل السنة في بعض الصفات، مثل صفة العلو لله تعالى واستوائه على عرش كما نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية الكبرى. ونصيحة الإمام هذه تشير إلى الدرجة الثالثة من درجات إنكار المنكر وإزالته، تلكم الدرجات التي دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
هذا كله الآن يتكلم على فقه النصيحة. أي نصيحة؟ التي مرت معنا: لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. كله الآن هذا فقه النصيحة، وما سيأتي من بعده من الأسطر كله متعلق بهذا. فإن السلامة لا يعدلها شيء. نعم،
وإذا راجعنا تاريخ سلفنا نجد أنهم قد قاموا أو قامت كل مجموعة منهم بما في وسعها من إنكار المنكر وإزالته، حيث نجد بعض الخلفاء والأمراء الصالحين يزيلون المنكر بأيديهم قد رأينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقد رأينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه شدد الإنكار على غلاة الشيعة الذين غلوا فيه إلى درجة التأليه إلى أن اضطر إلى إحراقهم بالنار كما تقدم. فالقصة معروفة لدى طلاب العلم. كما رأينا عبد الملك بن مروان يأمر الحجاج بتعذيب معبد الجهني لإنكاره القدر فصلبه الحجاج بحجاجيته القوية المعروفة ثم رأينا كيف طاردوا جعد بن درهم حتى قبضوا عليه فذبحوه في مصلى العيد على رؤوس الأشهاد كأنه كبش يضحى به لبدعته المعروفة إذ سمع منه ما لم يسمع من أحد من قبله في الإسلام حيث صرح بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فنفذ فيه القتل أمير من أمرائهم الصالحين خالد القسري وأخيرا قتل.
والآن مع الأسف يشهدون لبعض رؤوس أهل الضلال بأنه مات
شهيدا
بأنه مات ماذا؟ مات شهيدا ويقولون عنه كلاما بأن هذا الأصبع الذي شهد شهادة التوحيد لا يرضخ لغير الله كما قد قلت قبل قليل في أول هذا اللقاء لا نقف عند ظاهر العبارة بل ننظر إلى ما كان عليه الرجل وما هو معتقده وما هو مذهبه ثم بعد ذلك نحكم كما قال أشياخنا بل كما قال شيخنا العلامة ربيع بن هادي الخبير به وقد صنف فيه 4 مصنفة ما من ضلالة كبرى إلا وقد وقع فيها. في مبحث الصفات على مذهب أهل الضلال، في مبحث الصحابة على مذهب أهل الضلال يطعن فيهم بل يعرض بتكفير بعضهم، في مبحث القدر كذلك، في مبحث التوحيد كذلك، بل لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. يأتي عند النصوص التي تتحدث عن الألوهية فيتكلم عن الربوبية، ويأتي عند النصوص التي تتكلم عن الربوبية فيتكلم عن الألوهية وهكذا. نعم.
وأخيرا قتلوا جهم بن صفوان الذي أخذ بدعة جعد فقام بنشرها حيث نسبت إليه البدعة فقيل الجهمي ولا يقال الجعدية.
نعم.
هكذا كان موقف السلف في إنكار المنكر وإزالة بأيديهم رحمهم الله، فهذه هي الدرجة الأولى والشعبة الكبرى في إزالته.
ولا غرابة في أن نجد أئمة الإسلام السائرين على هذا الطريق أن نجد ثباتهم على هذا الحق وصدعهم بهذا الحق، وقد لاقوا ما لاقوا وجاءهم من الأذى الشيء الكثير إلى يومنا هذا ولازلنا نسمع صنوفا من الأذى وأنواعا منه تلحق بهم، ومع هذا ما نجدهم إلا أو ما يزيدهم هذا إلا ثباتا ورسوخا. كم أوذي من أوذي من أئمتنا وعلمائنا، فما كل وما ضعف وما جبن. ومن أولئك شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله في أيام أزمة الخليج لما تكلم من تكلم من أولئكم المنحرفين وشغبوا على ذلكم الأصل العظيم السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في غير معصية الله جل وعلا ومنازعة ولي الأمر حقه، قام في وجههم رحمه الله صادعا بالحق رادا عليهم مبينا لهم بالأدلة الشرعية ضلالهم وفساد مسلكهم ولقي ما لقي حتى حاولوا الاعتداء عليه في تلك الواقعة المشهورة في بيت من بيوت الله جل وعلا، ومع هذا ما كل رحمه الله، بقي مجاهدا رافعا راية السنة مناصرا لدعوة الحق حتى مات رحمه الله وغفر له، بل وهو على فراش موته يوصي أبناءه طلابه بالعقيدة العقيدة رحمه الله وغفر له. نعم،
هكذا كان موقف السلف في إنكار المنكر وإزالته بأيديهم رحمهم الله، فهذه هي الدرجة الأولى والشعبة الكبرى في إزالته، وهي درجة يملكها كل من له سلطة يتمكن معها من إزالة المنكر بالقوة وتتعين في حقهم، ولو لم يقوموا بها أثموا والله المستعان. أما الدرجة الثانية فهي إنكار المنكر باللسان والقلم، فيشمل ذلك استنكار المنكر والتحذير منه وبيان قبحه وعاقبته الوخيمة إن سكت عنه، والوعظ والإرشاد والتذكير والتنفير عن إثبات المنكر وارتكابه. وقد قام سلفنا بكل ذلك على أكمل وجه، ومن ذلك ما ثبت عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما حيث أعلن براءته من القدرية عندما قيل له إن هناك قوما ينكرون القدر السابق، فأعلن براءته من صاحب المنكر. وهذا النوع من إنكار المنكر باللسان كما تقدم، ولا يملك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما غير ذلك، لأنه ليس بيده سلطة حتى يزيل المنكر بيده. ومن ذلك أيضا ما فعله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث أعلن استنكاره، بل قد هم بإزالة المنكر لو استطاع، اتمنى لو تمكن من القدري حتى تقع رقبته في يده ليدقها بيده حتى الموت، أو يجدع أنفه على الأقل، لأنه كان قد عمي يومئذ كما تقدم. فرضي الله تعالى عن ابن عباس، ونرجو الله أن يكتب له أجر من هم بحسنة ولم يعملها، إذ منعه مانع علما بأنه ليس بذي سلطة حتى يلزمه إزالة المنكر بيده على ما تقدم، وقد قام بما يمكنه وهو إنكاره بلسان رحمه الله. هذا وإن الذين قاموا بهذه الدرجة من أئمة السلف كثيرون جدا، منهم الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله حيث صرح بكفر من نفى صفة علو الله على خلقه واستواه على عرش بآيات من القرآن الكريم، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وغير ما ذكر من أدلة العلو والاستواء. ومنهم الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة الذي أثر عنه قوله إن من اشتغل بعلم الكلام وطلب المعرفة من جهته فقد تزندق. ومنهم الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة إذ يقول أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا لجدله ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم الإمام الشافعي الذي أفتى في أهل الكلام لقاء اشتغالهم بالكلام معرضين عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتلك الفتوى المعروفة، إذ قال حكمي في أهل الكلام أن يحملوا على الحمر الأهلية ويطاف بهم في العشائر والقبائل.
الله أكبر.
فيعلن أن هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله واشتغل بعلم الكلام. هؤلاء كلهم أنكروا المنكر كما ترى بألسنتهم بعبارات صريحة وأساليب مختلفة، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به المصلحين والعلماء العاملين. وبعد، يتضح من هذا العرض السريع لمواقف سلفنا من المنكر ومن النماذج الحية التي سقناها أنهم لم يدخلوا وسعا في إنكار المنكر ومحاولة إزالته بكل ما هو ممكن كما رأيت بدرجاته الثلاث. وأخيرا، هذا هو الإمام أحمد يوجه نصيحته الغالية إلى أهل السنة عامة
لما قال لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. نعم.
وإلى طلاب العلم خاصة بعدم مجالسة أهل الكلام والمتصوفة وجميع أهل البدع المعروفين ببدعتهم،
ويدخل في ذلك أهل الأحزاب والجماعات الآن. نعم.
فعلى طلاب العلم في هذا العصر وقد ظهر التساهل أو عدم المبالاة في مجالسة أهل البدع ومجاملتهم أن يعيدوا النظر في موقفهم المتساهل الذي يدل على ضعف الغيرة وعدم المبالاة بالمنكر والبدع، عملا بنصيحة إمام أهل السنة وقامع البدع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه، وأن يختاروا لأنفسهم من يجلسون إليهم من الأساتذة والمشايخ الذين يرضون عقيدتهم وأخلاقهم وصدق تمسكهم للسنة، ليطلبوا العلم على أيديهم، فليحذروا المبتدع من أهل الكلام والمتصوفة ومن الروافض وغيرهم، خشية أن يتأثروا ببدعتهم فتفسد عقيدتهم وهم لا يزالون غير ناضجين.
ويدخل في ذلك الآن دعاة التحزب ودعاة الخروج على أئمة المسلمين وولاة أمورهم، ودعاة المصالحة لأهل البدع والدخول معهم في خندق واحد بحجة أن العدو الخارجي هو الخطر المحدق بأهل الإسلام، إلى غير ذلك من ضلالاتهم، ليحذر المرء أشد الحذر ولا يجلس إلى واحد منهم وإن كان يشرح ما يشرح، فإن السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، والمرء مأمور بمجانبة الفتن ومواقعها. فقد جاء الحديث عند أبي داود وغيره، حسنه العلامة الألباني: من سمع بالدجال فلينأى عنه. لا تقول روح اسمع ايش يقول وانظر ماذا يفعل، لا، السلامة لا يعدلها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينأى عنه، ابتعد، احذر يا عبد الله. نعم.
ولا يختلف اثنان في أن للأستاذ تأثيرا ملموسا في تلميذه إذا لازمه مدة طويلة، وأقل ما يصاب به الطالب الذي يطلب العلم على أيدي المبتدع أن تخرج من قلبه كراهة البدع والمعاصي والمخالفات.
الله أكبر.
ويفقد الواجب الحب في الله والبغض في الله، ولا يبالي جالس سنيا أو مبتدعا، وإنما الحكم عنده لما يظن مصلحة للدعوة يدور معه حيث دار.
شوف، نسأل الله العافية، وهذا الذي نسمعه اليوم، مصلحة الدعوة، مصلحة الدعوة. من أجل هذا الأمر في زعمهم أحلوا لأنفسهم كل شيء، الكذب والعياذ بالله،
والشحن، أن يأخذون يطلبون الأموال من
الناس. نعم، التسول، الشحاذة، مصلحة الدعوة، إراقة ماء الوجه، مصلحة الدعوة، مجالسة أهل البدع والضلال، مصلحة الدعوة، مجالسة أهل الفسق والفجور، حتى النساء يجالسونهم من باب ماذا؟ مصلحة الدعوة، الآهات وهذه الأناشيد والتمثيليات كلهم مصلحة الدعوة، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الضلالات، كل هذا بحجة ماذا؟ مصلحة الدعوة. ولأجل هذا لو تنظرون في دعوتهم تجدونها دعوة غثائية، لا أقول ما عندهم الجمع الكبير، لا، عندهم جمع كبير، لكنهم غثاء كغثاء السيل، دعوة غثائية، تجد قدم الواحد منهم ليست راسخة ولا ثابتة، كما قال همج رعاع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: الناس ثلاثة، عالم على سبيل عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق. هؤلاء أتباعه، كل من يأتيهم ينعق عندهم يميلون إليه، فمدوا أيديهم للرافضة وتصافحوا مع دعاة الحرية من الليبراليين وغيرهم، وجالسوا النساء، وقل غير ذلك من الضلالات. نعم.
يدور معه حيث، وإنما الحكم عنده لما يظن مصلحة للدعوة يدور معه حيث دار، والله المستعان. وذلك من علامات مرض القلب الذي يؤدي إلى نوع من النفاق عياذا بالله. هذا بإيجاز ما يستفاد من هذه النصيحة الغالية من إمام عظيم مجرب رحمه الله.
نقف عند هذا، والله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.